بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله حتى تعلموا ما تقولون، هذا أحسن ما يقال في حد السكران، أنه الذي لا يدري ما يقول، فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. وقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، ورواه هو والنسائي. وفي بعض ألفاظ الحديث: فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وقوله: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابر سبيل، قال: تمر به مرا ولا تجلس. ثم قال: وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي عبيدة رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب وأبي الضحى وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمر بن دينار والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فذكرنا بالأمس أن قوله تبارك وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أنه يحتمل معنيين: لا تقربوا الصلاة، أي لا تقربوا محال الصلاة، إلا أن تكون جنبا، إلا أن تكون عابر سبيل تعبر في المسجد ولا تمكث فيه. وهذا هو المعنى المتبادر والله تعالى أعلم. يكون قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة، أي لا تتلبسوا بها في حال السكر وأنتم سكارى. ولا جنبا، أي ولا تقربوا محال الصلاة المساجد، إلا عابري سبيل. فهذا المعنى الذي نقله عن كثيرين من السلف رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب مالك والشافعي، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، هو الأقرب الله تعالى أعلم. ومن أهل العلم من جمع بين هذا وهذا، قال: لا تقربوا الصلاة، أي لا تتلبسوا بها، ولا أيضا تقربوا محال الصلاة إلا وأنتم في حال طهارة، إلا أن تكون عابر سبيل. ومن فسره بالتلبس في كليهما: لا تقربوا الصلاة، أي لا تتلبسوا بها في حال السكر أو الجنابة، إلا أن تكونوا مسافرين. عابر السبيل يعني المسافر، قالوا: يجوز له في هذه الحالة أن يتيمم، يجوز أن يتيمم. ويرد على هذا بطبيعة الحال أن التيمم لا يختص بالمسافر، وإنما كل من فقد الماء حقيقة أو حكما، عجز عن استعماله، فإنه يتيمم في الحضر أو السفر. فهؤلاء يمكن أن يجيبوا بأن يقولوا بأنه ذكر عابر السبيل لأن ذلك هو الغالب، هو مظنة احتياج الماء وعدم التمكن منه، يعني في السفر، هذا هو الغالب للحضر، فعبر بالغالب. وعلى كل حال، الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الأول: لا تقربوا الصلاة، أي وأنتم سكارى، يعني لا تتلبسوا بها في حال السكر. ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي هذا نهي عن المكث في المساجد محال الصلاة، إلا إذا كان الإنسان عابرا فيجوز له ذلك، الله تعالى أعلم.
وروى ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب عن قول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، فأنزل الله: ولا جنبا إلا عابري سبيل. ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، علما منه أن أبا بكر رضي الله عنه سيلي الأمر بعده، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله تعالى عنه، ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ، والصواب ما ثبت في الصحيح. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وله عن أبي هريرة مثله، ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد، والنفساء في معناها والله أعلم. وقوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء، فوات عضو أو شينه أو تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية، والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير.
لا يحد كما يقول بعضهم بأن يكون، هل يقال سفر إذا كان يجوز فيه القصر أو لا يجوز فيه القصر؟ أو الله عز وجل أطلق السفر على كل حال، والسفر تحصل به الرخص التي رخص الله عز وجل فيها للمسافر من قصر وجمع ما إلى ذلك. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تأمل هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل متعاطفة: إن كنتم مرضى أو على سفر. المرض هو المرض الذي يبيح التيمم، والذي ذكر ضابطه الحافظ بن كثير رحمه الله، وليس مطلق المرض، لأن هذه رخصة ترفع المشقة، وذلك إذا كان الإنسان في حال لا يستطيع معها الوصول إلى الماء في حال المرض، على السرير لا يستطيع أن يقوم ولا يتوضأ فإنه يتيمم، أو كان به مرض يتضرر منه من الماء مثل يصاب بالحروق أو نحو هذا فإنه يتيمم وما إلى ذلك. فهذا بالنسبة للمرض. أو على سفر إذا كان فاقدا للماء وليس مطلق المسافر. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. جاء أحد منكم من الغائط، يعني المقصود قضاء الحاجة، والغائط هو المكان المطمئن المنخفض في الأرض، فكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة للتستر، فصار يطلق ذلك على الخارج، وإلا أصله يراد به المحل. أو لامستم النساء سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذا القيد في قوله فلم تجدوا ماء، هل يرجع إلى الأخيرين أو يرجع إلى هذه الأمور جميعا؟ إن كنتم مرضى، المريض الذي لا يجد الماء حقيقة ولا حكما هذا يتيمم، فلم تجدوا ماء. أو أن المقصود أن المريض لا يرتبط بوجود الماء، فهو قد يكون في الحضر غالبا، فمثل هذا للمرض وليس لفقد الماء. هذا إذا قلنا أن القيد في قوله فلم تجدوا ماء يرجع إلى الأخيرين: كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. من قال بأنه يرجع إلى الأخيرين؟ قال: هذا في من عليه حدث أصغر أو أكبر، على تفسير لمستم النساء بالجماع ولم يجد ماء فإنه يتيمم. أما المريض والمسافر فإنه لا يتيمم مطلقا، فإنه لا يتيمم مطلقا، فإنه لا يتيمم بإطلاق، بل إذا كان في حال المرض يضره التيمم ولو كان واجدا للماء. وبالنسبة للمسافر، من أهل العلم من يقول يرخص له مطلقا التيمم ولو كان يجد الماء، وهذا قول ضعيف. فعلى هذا القول يكون القيد متعلق بالأخيرين، والأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك لا مانع من أن يرجع إلى الجميع. وبالنسبة للمريض فلم تجدوا ماء حقيقة أو حكما، فإن الذي لا يستطيع القيام من سريره ليتوضأ كما هو يحصل كثيرا، الناس يسألون دائما عن هذا، فهذا لم يجد ماء وإن كان الماء قريب منه في حجرته. أو حكما فهذا فاقد له حكما وليس حقيقة. وكذلك ما في معناه كما لو كان يتضرر فإنه عاجز عن استعماله للضرر أو المرض. على كل حال وكذلك في قوله كنتم مرضى أو على سفر أو على سفر، فالمسافر كذلك أيضا إذا فقد الماء فإنه يتيمم، فقده حقيقة أو حكما، مثل لو أن الماء موجود في المكان اللي فيه لكن لا يعطى له إلا بمنه مثلا، فليس مطالبا أن يطلبه وأن يمن عليه، أو كان مثلا يباع بأغلى من السعر المعهود في مكان يستغل الناس فيه لعدم وجود الماء إلا عند هذا الذي يبيع، فلا يجب عليه أن يشتري هذا الماء وإنما يتيمم على القول الراجح. وكذلك لو كان عنده بئر أو نحو هذا، بئر توازي أو بئر، ولكن ما يستطيع شغله، ما يعرف له، أو لا يوجد من يقوم بهذا، أو عنده بئر ليس عنده دلو، أو في خزان لكن ما يعرف وين المفتاح الذي يفتحه، فهذا يعتبر فاقد للماء حكما. فهنا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هنا هو المكان المطمئن من الأرض، كنا بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر. وأما قوله أو لامستم النساء فقرئ لمستم ولامستم.
القراءة الأولى قراءة حمزة والكسائي، والقراءة الأخرى قراءة البقية،
وهو كناية عن الجماع لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
نعم، وهذا هو الأقرب الله تعالى أعلم، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري، أن المس واللمس لامستم ولمستم كل ذلك في الجماع، ولا يقال إنه بمجرد اللمس لا بشهوة ولا بغير شهوة، لكنه قد يستحب له إذا لمس بشهوة أن يتوضأ، لأن ذلك يحرك الشهوة ويناسبها الماء، كما يقول الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، يناسب حرارة الشهوة أن تطفأ بالماء، فلو أنه توضأ فهذا يستحب، لكن لا يجب إلا إذا خرج منه شيء. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، وهل يظن أن تقبيل الزوجة يكون من غير شهوة؟ أبدا، ومع ذلك كان يذهب يصلي ولا يتوضأ.
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله أو لامستم النساء قال الجماع. وروي عن علي وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم، ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والتيمم في اللغة هو القصد، تقول العرب تيممك الله بحفظه أي قصدك، والصعيد هو التراب فقط لقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا.
كل حال تخصيص الصعيد بالتراب هذا قول لبعض أهل العلم، ويحتجون على مثل هذا ببعض الروايات التي جاء فيها في الخصائص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال وجعلت تربتها، وفي بعض الروايات ترابها، فقالوا إن المطلق يحمل على المقيد، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض مطلق والتربة هذا مقيد، فالمطلق محمول على المقيد، والمقصود بالأرض أي التراب الطاهر، ولا يجزئ التيمم بغير ذلك. والذين يقولون بأنه يجوز التيمم بما على ظهر الأرض من طين وحجارة وما أشبه ذلك يستدلون على هذا بأدلة، منها أن هذا مفهوم لقب وهو ذكر التراب، ومفهوم اللقب لا عبرة به عند الأصوليين، مفاهيم أنواع أقواه لا يرشد إلا العلماء، يعني النفي والاستثناء. فما لمنطوق بضعف انتمى، مثل إنما الحصر يعني بإنما، إلى أن قال أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. اللقب يستعمل من أجل أن الكلام يفهم، جاء زيد ودخل عمرو، ولو حذفت هذه الأسماء لم يفهم الكلام ولا يكون له وجه يدركه المخاطب فيضطر إليه، ولكنه لا يوقف عنده. جعلت تربتها، هذا مفهوم لقب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، الإزار طيب والسراويل والثوب والبشت، نفس الشيء. فالإزار مفهوم لقب لا عبرة به، كل إنسان أنا أقصر الإزار لكن الثوب لا أقصره، قل هذا كلامه صحيح. فالإزار مفهوم لقب، مفهوم اللقب لا، لكن لابد يعبر بشيء، يقول ما أسفل الكعبين من إيش، لابد يعبر بكلمة حتى يفهم المراد. نعم، هذا معنى ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، ما تفهم الخطاب إلا بي، يأتي بلفظة فهذا لا عبرة به. تراب، جعلت تربتها، مفهوم لقب على هذا الأساس، ويدل على أنه يتيمم بما على الأرض. أن السلام ضرب على جدار لرد السلام، فهذا نص في هذا الموضوع، والكلام في هذه المسألة يطول على كل حال. ولكن قول الحافظ بن كثير رحمه الله هنا التيمم بمعنى القصد، هذا في اللغة يعني أنك تقصد الصعيد، والصعيد هو وجه الأرض، وجه الأرض مطلقا مطلقا، يدخل فيه التراب والطين والحجارة وما أشبه ذلك. وهذا قال به أئمة كبار من أئمة اللغة، مثل الخليل بن أحمد الفراهيدي وابن الأعرابي والزجاج، حتى إن الزجاج قال لا أعلم فيه خلافا، ومن أهل العلم من توسع في هذا جدا مثل الإمام مالك رحمه الله أبي حنيفة، حتى قال بعضهم بأنه يجوز أن يتيمم بالملح، طبعا ليس المقصود الملح الصناعي، ويتيمم بالزرنيخ وبالجص والجبس والنورة، كل هذه الأشياء قالوا يتيمم بها من في الأصل قال وقيل التراب. عجيب، هذه مشكلة، يعني التصرف يغير تماما في المعنى، لكن ما رجح، عجيب، وقيل التراب فقط، لا بأس، هذا قول، وهذا قول الشافعي هو المروي عن الإمام أحمد رحمه الله، وابن كثير شافعي، لكن مثل هذا لا بد يعلق عليه. يقول والصعيد هو التراب فقط، هذا الكلام ليس كلام ابن كثير، إذن في الأصل نكتب في الأصل وقيل. وقوله هنا فتصبح صعيدا زلقا، أي تصبح ترابا أملس طيبا، هكذا فسره الحافظ ابن كثير رحمه الله، هكذا في الأصل، مع أن الظاهر المتبادر والله تعالى أعلم هو الذي عليه كثير من أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم، تصبح صعيدا زلقا أي دحضا لا تثبت فيه الأقدام بل تسوخ، تصبح صعيدا زلقا دحضا لا تثبت فيه الأقدام بل تسوخ.
ولما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. والطيب هاهنا قيل الحلال، وقيل الذي ليس بنجس، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، لأنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. والصحيح أنه يكفي له مسح الوجه، أنه يكفي له مسح الوجه والكفين بضربة واحدة.
نعم، يعني بالإجماع الوجه واليدين، لكن تبقى التفاصيل. اليدين، اليد إذا أطلقت هل المراد بها من الكف إلى المنكب؟ فما هو القدر الذي يجب مسحه؟ فمن أهل العلم من قال يمسح الكفين، قالوا لأنه هو الوارد الثابت في الروايات الصحيحة مثلا. بل من أهل العلم من قال إنه في اللغة إذا أطلق إطلقت اليد فالمراد بها، ومنهم من يقول إلى المرفقين لأن ذلك قيد في طهارة أخرى وهي الوضوء، استدلوا ببعض الروايات أيضا. ومنهم من قال إلى المنكبين، إلى المنكبين، وهذا قول معروف لبعض أهل العلم، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في شرح العمدة بإذن الله عز وجل، أظن درسنا اليوم. فعلى كل حال هذا القدر، قل اليدين والوجه، يبقى الخلاف في اليد ما المراد بها، وهل هو بضربة واحدة أو بضربتين، وهل الترتيب مطلوب أو غير مطلوب، هل يمسح الوجه ثم الكفين أو يمسح الكفين ثم الوجه. هذه تفاصيل خلاف العلماء فيها كثير ومشهور، لكنه يبقى أنه كما قال الله عز وجل امسحوا بوجوهكم وأيديكم، بأيهما نبدأ؟ الواو لا تقتضي الترتيب، وأيديكم، فهل نبدأ بهذا أو هذا؟ والروايات الواردة أيضا نفس الشيء، في بعضها تقديم هذا وفي بعضها تقديم هذا، وكذلك حد هذه اليد، وهل يكون بضربة أو بضربتين كما ثبت في بعض الحديث هذا وهذا.
روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبزاء أن رجلا أتى عمر رضي الله تعالى عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمر لا تصلي، فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت.
يعني كأنه قاسه على غسل الجنابة، أراد أن يعمم البدن بالتراب.
فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. وهذه الأمة مختصة بمشروعية التيمم دون
متوقف هنا، لكن هذا قول معروف لعمر رضي الله عنه، هو الذي احتج به ابن مسعود حينما تحاور مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري سأل ابن مسعود قال لا رأيت إذا كان الإنسان صابته جنابه ولم يجد الماء ماذا يصنع؟ قال ابن مسعود لا يصلي. فذكر له ابن مسعود ذكر قول عمر، ابو موسى ذكر قول عمار، هنا الحديث عمار، فابن مسعود ذكر له قول عمر، قال أما رأيت أن عمر لم يقبل به؟ ما ذكره يعني، قال اتق الله يا عمار. قال له عمار إن شئت لم أحدث به، فقال له بل نحملك ما تحملت. فابن مسعود كان على قول عمر لا يرى التيمم من الحدث الأكبر، مع أن الأحاديث في هذا واضحة، وقول بقية الصحابة رضي الله عنهم أنه يتيمم من هذا وهذا. فأبو موسى ذكر لابن مسعود الآية أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال دعنا من حديث عمار ما تقول في الآية؟ فسكت ابن مسعود ولم يجب. نعم، طيب أحد عنده سؤال؟